الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع في هذا الشهر، شهر رمضان عام 1441، الذي يتم في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من مثل هذه اللقاءات بين أهل العلم وعامة الناس، حتى ينتفع الناس بذلك، وحتى ينتفع العلماء بعلمه، لأن العلم إنما ينتفع به إذا عمل الإنسان به في نفسه وعمل به الناس من أجله. نسأل الله أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه. لقاؤنا هذا تكملة لما سبق من بيان الزكاة، وقد سبق في اللقاء الماضي أن تكلمنا على الزكاة على رتبتها في الإسلام، وعلى فضلها، وعلى الوعيد في من بخل بها، وعلى الأموال الزكوية، وذكرنا ضابطا فيما تجب فيه الزكاة، وهذا الضابط هو من؟ يلا خالد، أين الوقوف؟ نعم، أحسنت. أنها تجب في الأموال النامية حقيقة أو حكما، والنمو يعني زيادة، فقولنا حقيقة يعني أن المال ينمو حقيقة، وقولنا حكما يعني أنه لا ينمو ولكن في حكم نامي، كعروض التجارة مثلا، فإن عروض التجارة ربما تخسر وربما تزيد، وكالنقود التي أودعها الإنسان ولا يشتغل بها. وتكلمنا على أن الزكاة أيضا لا تجب إلا في الأموال النامية، وبينا شيئا منها، وهي يلا محمد، ما الذي بيناه من المال الزكوية في الماضي؟ هل كما هذا استحياء الذهب والفضة؟ احسنت، الذهب والفضة على اي حال كانت، وعروض التجارة ايضا ثلاثة عظيمة، الذهب والفضة وعروض التجارة. فما هي عروض التجارة؟ نعم، قم. ما هي أولا قبل التنفيذ؟ ما هي عروض التجارة؟ يا أخي، هذا مثال، عطني ضابط أولا ثم مثالا ثانيا. موسى، كل مال أعد للتجارة. طيب، بارك الله فيك. كل مال أعد للتجارة حتى وإن كانت الزكاة لا تجب في عينه فهو عروض تجارة. الآن هذه الكسان مثلا، كسان الماء، ما فيها زكاة، لكن لو يتخذ الإنسان تجارته من هذه الكسان إيش؟ وجبت الزكاة. ثيابنا التي علينا ليس فيها زكاة، لكن لو أن الإنسان اتخذ متجرا للثياب وجبت فيها الزكاة. هذه عروض تجارة. والرابع المواشي. المواشي وهي خاصة في ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم. وأما الخيل فلا زكاة فيها، وأما الضباء فلا زكاة فيها، وأما الدجاج فلا زكاة فيها، وأما الحمام فلا زكاة فيه. إنما الزكاة في قيمته إن أعد إيش؟ للتجارة. وأما عينه فلا، لا تجب الزكاة في البهائم بأعيانها إلا في ثلاثة أصناف، هي سعيد الإبل والبقر والغنم. أحسن نصفها. لكن لا تجب فيها إلا بشرطين: أن تكون سائمة وأن تبلغ النصاب. أن تكون سائمة وأن تبلغ النصاب. فما هي السائمة؟ السائمة التي ترعى، التي ترعى ما أنبته الله عز وجل من العشب ونحوه السنة كلها أو أكثر السنة، هذه السائمة. فأما التي تعلف السنة كلها أو أكثرها فليست سائمة، يعني ما فيها زكاة. لو كان الإنسان عنده 100 شاة يعدها للنمى ينميها، وكلما توالدت باع أولادها أو أبقى أولادها للنمى، ولكنه يعلفها، فإنه لا زكاة فيها ولو بلغت قيمتها آلافا. لماذا؟ لفقد شرط من شروط وجوب الزكاة. ما هو؟ السائمة ليس التسوم هذه، لأن السوم هو الرعي. قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون. طيب، إنسان عنده 39 شاة سائمة للنمى، فهل فيها زكاة؟ لا. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب، إذ أن النصاب 40 شاة، فأول نصاب في الغنم 40 شاة، وأول نصاب في الإبل 5، وأول نصاب في البقر 30. طيب، إنسان عنده 5 شياه يتجر فيها، يبيع ويشتري، اليوم يكون عنده 5 وغدا 10 وبعد غد ما عنده شيء، باع، فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة؟ ما بلغت 40 يا جماعة، هذه عروض تجارة. فيها الزكاة إذا كانت قيمتها تبلغ نصابا أو عنده ما يكمل به النصاب. طيب، هذا ما نريد أن نتكلم عليه من الأموال الزكوية: الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، وهي 3 أصناف: إبل وبقر وغنم. أما زكاة الزروع والثمار فلا نطيل الكلام فيها، لأنها لطائفة مخصوصة ولا تأتي إلا في السنة مرة، نتركها. ولكن يجب أن نعلم أن الزكاة لها محل، لا تجزئ إلا أن توضع فيه، لها محل لا تجزئ إلا أن توضع فيه، كما أن الصلاة لها محل لا تصح إلا فيه. الصلاة لا تصح إلا في مكان طاهر، لو صلى في مكان نجس ما صح الصلاة. الزكاة أيضا لا تجزئ إلا إذا وضعت في المحل الذي فرضه الله عز وجل. وقد فرض الله تعالى للزكاة 8 أصناف، بينها جل وعلا في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كم هؤلاء؟ عدوا زين يا جماعة، اضبطوا. 8 مؤكد؟ نعم. الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم، لا يجدون الكفاية، لكن المسكين يجد من النصف فما فوق ولكن لا يجد الكمال، والفقير يجد أقل من النصف أو لا يجد شيئا. وبهذا عرفنا أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ولهذا بدأ الله بهم أي بالفقراء. فإن قال قائل: هذا لا ينضبط، لأن الإنسان لو فرضنا عنده 100,000 وعنده عائلة، هل يتيقن أن هذا المئة ألف تكفيه لمدة السنة؟ الأخ يعني إيش السؤال؟ ما هو السؤال اللي نقول؟ ها؟ ما تعرف؟ حط بالك. إنسان عنده 100,000، هل نتيقن أنه يكفيه لمدة السنة هو وعائلته؟ نعم، ما نتيقن، لأنه يعني قد يسرق وقد تزيد الأشياء غلاء فاحشا ترتفع. وفي تقديرنا أنه يكفيه، لكن مع ارتفاع الأسعار لا يكفيه. إذن ما هو الضابط؟ الضابط يمكن أن يقرب، فيقال مثلا هذا الإنسان إذا كان عنده مغل ملك، أو إنسان عنده راتب ولا يكفيه الراتب للسنة، لنفرض أن راتبه 3,000 ريال ولكنه ينفق في الشهر 5,000 ريال، ماذا تقولون في هذا؟ أفقير هو؟ ها؟ نعم فقير، لأنه لا يجد كفاية، كفايته 5,000 وراتبه 3، نعطيه. إنسان راتبه 7,000 لكن عنده جماعة كثيرة لا يكفيه إلا 10، نعطيه الراتب 7 يا جماعة كثير، لكن الإنفاق أكثر، نعطيه. كم نعطيه إذا كان ينفق 10,000 في الشهر وعنده 7؟ 3,000 اضربها 12، 36,000، نعطيه 36,000 نكمل سنة. طيب ليش نكمل سنة؟ ليش ما نعطيه ما يكمل حياته؟ إيش الجواب؟ أولا لا ندري متى يموت، هذه واحدة. ثانيا يكون في هذا إجحاف على بقية الفقراء، لكن نعطيه لمدة سنة، لأنه بعد السنة سوف يعطى من الزكاة مرة ثانية فتزول حاجتهم. الفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم، والعاملين عليها، يقول عز وجل والعاملين عليها. من العاملون عليها؟ هم الهيئة التي تنصبهم الحكومة لقبض الزكاة وتفريقها، منصوبون من قبل ولي الأمر، فعملهم فيها عمل ولاية وليس عمل وكالة. انتبهوا يا ولد، عملهم فيها عمل ولاية لا عمل وكالة. ليش؟ لأنهم منصوبون من قبل من؟ ولي الأمر. كون لجنة تخرج إلى الناس وتأخذ الزكاة من أموالهم، هؤلاء لهم من الزكاة، إلا إذا كان لهم راتب من الحكومة على هذا العمل فلا يحتاجون إلى الزكاة، إلى العمالة. طيب، والذين يتصرفون فيها بوكالة هل هم عاملون عليها؟ ما تقولون؟ توافقون الأخ؟ الذين يتولون الزكاة بالوكالة هل هم عاملون عليها؟ يا إخواني، أنا قلت العاملون عليها هم الذين يتصرفون فيها بالولاية، وأنا الآن أسأل الذين يتصرفون فيها بالوكالة هل هم عاملون عليها؟ لا. نعم، ولهذا لو أن أحد من الناس أرسل إليه تاجر زكاته 5 ملايين وقال وزعها على الفقراء ووزعها، هل يستحق منها شيئا؟ لا، لأنه يتصرف فيها بالوكالة لا بالولاية. وانظر إلى التعبير الإلهي، والعاملين عليها، ولم يقل والعاملين فيها، وكلمة على تدل على علو واستعلاء، وأن هذا العمل عمل إيش؟ ولاية. وأما الوكلاء الذين يوكلهم الأغنياء في تفريغ الزكاة فليسوا من العاملين عليها. لكن إن احتسبوا الأجر وقالوا إن المتصدق أو إن العامل في الصدقة كالمتصدق فهم على خير، يعني بمعنى أنك إذا أعطاك إنسان 10 ريالات تأخذ وزعها للفقراء ووزعته فأنت شريك في الأجر، فإن احتسبوا فهذا المطلوب، وإن لم يحتسبوا أعطاهم المالك من ماله لا من الزكاة. طيب، العاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة يعني الذين يعطون من أجل تأليف القلوب، فمن هؤلاء؟ يعني إذا كان بينك، أسألكم الآن سؤال، إذا كان بينك وبين شخص جفاء وعداوة، هل تعطيه من زكاتك لتقربه إلى نفسك؟ قلب مؤلف يا جماعة، أنا بألف قلبه بجل ما ينفر مني. أقول لا، المؤلف قلوبهم هم الذين يعطون لتأليف قلوبهم على الإسلام، هؤلاء هم مؤلف قلوبهم، تؤلف قلوبهم على الإسلام. إنسان كافر لكن نرى أنه يحب المسلم، فنعطيه من الزكاة لعل الله يهديه. إنسان مؤمن لكن ضعيف الإيمان، عنده شيء من الفسوق والخروج عن الطاعة، نعطيه نؤلف قلبه لا بأس، من الزكاة؟ من الزكاة. طيب، لكن اشترط أكثر العلماء أن يكون المؤلف من ذوي السيادة، من ذوي السيادة يعني أنه سيد في قومه، لأن هذا السيد إذا قوي إيمانه نفع الله به أمته، وأما الفرد من الناس فلا يعطى لتأليف قلبه ولو على الإسلام، وهذا قول جمهور العلماء. والصحيح أن الإنسان الفرد يعطى لتقوية إسلامه، لأننا إذا أعطيناه من أجل أن يشتري ثوبا يلبسه أو رغيفا يأكله أو كأسا يشربه، وهذا غذاء جسدي، فلماذا لا نعطيه لنغذيه غذاء قلبيا دينيا؟ فالصحيح أن المؤلف لا يشترط به أن يكون ذا سيادة وشرف في قومه. كم ذكر من صنف الآن؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، 4. هؤلاء لا بد أن تسلمهم الزكاة، وإذا سلمتهم الزكاة ملكوها ملكا تاما، لأن الله تعالى ذكر استحقاقهم باللام للفقراء، واللام تدل على إيش؟ على التمليك. ثم قال عز وجل وفي الرقاب، الرقاب جمع رقبة، والمراد بذلك الاعتاق، يعني وتصرف الزكاة في اعتاق العبيد. فإذا وجدنا عبيدا يباعون ولدينا زكاة فإننا نشتريهم لنعتقهم، منين؟ من الزكاة. وهذا مما يؤيد ما أشرنا إليه قبل قليل، أن المؤلف قلبه لا يشترط أن يكون ذا سيادة، لأننا نعطي الزكاة في تحرير العبيد من الرق، ورق الهوى والمعاصي والشيطان إيش؟ أولى بأن يدفع بالزكاة. طيب، ومن الرقاب أن يفك منها الأسير المسلم، أن يفك منها الأسير المسلم، يعني مثلا لو أن أحد من الكفار اختطف مسلما وقال لا أعطيكم إياه إلا بفدية، فهل نفديه من الزكاة؟ نعم نفديه من الزكاة، لأنه يدخل في عموم قوله وفي الرقاب. والغارمين معطوفة على إيش؟ على الفقراء ولا على الرقاب؟ يلا يا أيها النحوي، يا أيها النحوي، على الرقاب ولا على الفقراء؟ على الرقاب. وذلك لأن العامل أعيد في، فانفصل ما بعدها عما قبلها، فصارت الغارمين معطوفة على إيش؟ على الرقاب، يعني وفي الغارمين. فمن هو الغارم؟ الغارم من في ذمته حق مالي لا يستطيع وفاءه، هذا الغارم، من في ذمته حق مالي لا يستطيع وفاءه. إنسان مثلا اقترض من شخص مالا وعجز عن وفائه، هذا هو غارم ولا غير غارم؟ أجيب يا جماعة، غارم. إنسان آخر اشترى من شخص سيارة ثم عجز عن وفائها، هذا أيضا غارم. إنسان اشترى حوائج لبيته وعجز عن تسديدها، هو أيضا غارم. إنسان تزوج واستقرض لزواجه وعجز عن الوفاء، هل هو غارم؟ نعم. إذن الغارم كل من في ذمته حق مالي عجز عن وفائه من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو ضمان متلف أو غير ذلك، هذا الغارم. هل يشترط تملك الغارم؟ بمعنى أن أقول للغارم خذ هذه الزكاة أو فيها أو في بها، أو لا يشترط؟ لا يشترط، لأن الله قال الغارمين عطفا على قوله في الرقاب، ومعلوم أن الرقاب لا يشترط تمليكها. تشتري العبد ولا تملكها المال، تشتري العبد بالزكاة تعتقه ولا تملكه الزكاة. إذن الغارم لا يشترط تمليكه. وعلى هذا فلو ذهبت أنت إلى الطالب الذي يطلب الغارم وقلت يا فلان أنت تطلب فلانا كذا وكذا، فيقول نعم، قلت تفضل هذا الطلب، تبرأ بذلك ذمتك أو لا؟ تبرأ. إذا قال قائل الغارم ما علم ولا دري، يقول وإن لم يكن، لأنه لا يشترط تمليك إيش؟ الغارم. طيب، هل يجوز إسقاط الدين عن الغارم من الزكاة؟ بمعنى أن يكون علي زكاة تبلغ 1000 ريال ولي غارم مطلوب ب1000 ريال لكنه فقير، فأقول يا فلان أسقطت عنك 1000 ريال عن زكاتي، هل يجزئ؟ لا يجزئ، لا يجزئ. ليش؟ لا، ما في تفصيل سعيد، مالك التفصيل هذا؟ لأن الزكاة بارك الله فيكم أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة، وفي هذا في القرآن وفي السنة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، لا بد من أخذ وإعطاء. ثانيا، العين الزكاة عن شيء معين بيدك تملكه، والدين في ذمة الفقير، هل هو بيدك؟ لا، ولا تملك. لكن كما يقول العوام، عبد بن غنام يوم ألوى في البير قال له السيد أنت عتيق، وتعرفون هذه القصة؟ القصة عبد رقيق عند سيده يؤذيه السيد ويكده ويتعبه ليلا ونهارا، فيطلب منه العتق: يا سيدي اعتقني، حررني، فكني. ولكنه يأبى. في يوم صنفت لهذا العبد نفسه كان الله ألبيه ولد غنم. ابن غنم من هو؟ سيد. فوقف على البير وألقى نفسه في البئر في حال هويه في البئر، إذا سيده ينظر قال: ترك عتيق حرا لله. طيب متى قال؟ بعد أن سقط البئر. فلذلك صارت مضربة مثل إن صحت القصة، فالله أعلم. على كل حال، هذا الإنسان اللي عنده مثلا 100,000 وزكاتها بقدر ما في ذمة الفقير، إذا أسقط عن الفقير وقال أن أريدها من الزكاة، يقول ما يصير هذا. المال الذي بذمة الفقير مثل التالف ولا يجزي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والدين لا يجزئ زكاة عن العين بلا نزاع. طيب، سؤال ثاني: هل يجوز أن أقضي دين الميت من الزكاة؟ إنسان ميت ما له تركة، عليه زكاة، عليه دين، هل يجوز أن أؤدي دين هذا الميت من الزكاة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. بارك الله فيك يا سعيد، انتظر شوي، أنت سعيد، انتظر شوي، لا يجوز. لماذا؟ أولا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقضي دين الأموات من الزكاة أبدا. ولهذا كان إذا قدم مثلا الجنائز قال: هل عليه دين؟ إن قالوا نعم قال: له وفاء. إن قالوا لا كان: ما أصلي عليه، صلوا عليه أنتم، ولا يصلي عليه، مع أن الزكاة عنده، إبل الصدق عنده، ولا يؤدي منها. لما فتح الله عليه وكثرت المغانم وكثرت الأموال، صار يقول إذا قيل هذا الميت عليه دين قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال ربه عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم قال: من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا وضياعا فلورثته. إذن قضاء الدين عن الميت من الزكاة لا يجزي، لأن الرسول ما كان يقضي. هذه واحدة. ثانيا، أيما أولى، أن نقضي دين الميت قدم على ربه، وإذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءه فإن الله يؤدي عنه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. أو أقضي دين الأحياء الذين ذلوا الدين على وجوههم، أيهم أولى؟ ها؟ الأحياء لا شك. ولهذا يقال: الدين هم في النهار وسهر في الليل. هذا صحيح، وذل أيضا. ولهذا تجد الإنسان المستغرق في الدين يتنحش عن الناس، يصد يروح من يسار، يطلع من البيت. إذا من الأولى؟ هذا الميت الذي قدم على ربه وربما يكون أخذ أموال الناس يريد أداها فيؤدل عنه، أو هذا الحي؟ الحي، نعم. ثالثا، لو قلنا بجواز صرف الزكاة في دون الأموات لكان الناس يفتشون بالتفاتر القديمة، يكون سابع جد من أجداده عليه دين، يقول: والله بقي أبا أدي الزكاة لهذا المدين، عرفتم؟ ثم إذا تابع السابع، السادس، الخامس، الرابع، الثالث، الثاني، الأول، تقضي أموال الناس كلها في قضاء ديون الأموات. لأن عاطفة الناس على الأموات أكثر من عاطفتهم على الأحياء، فيقول ارحم هذا الفقير اللي مرتهم بدينك في قبره، ارحمه، عط زكاتك، اقضي ديون الأموات. ثم يذهب الرجل ينظر في دفاتر الناس، هل على أبيك دين أو جدك أو جدتك أو أمك أو أختك، فتنتهي الزكاة للأموات. لذلك حكى بعض العلماء كابن عبد البر رحمه الله، حكى إجماع العلماء على أن الزكاة لا تدفع في دين الميت، لكن صحيح فيها أن فيها خلافا، لكنه خلاف مرجوح. فالراجح أنها لا يقضى بها دين على ميت، وقد عرفتم وجه ذلك من دلالة السنة على هذا ودلالة النظر. هذا غريب. وفي سبيل الله وابن السبيل، ما المراد بسبيل الله؟ المراد الجهاد بالسلاح، جهاد الأعداء بالسلاح، يعني أعني بهم الكفار، يدفع من الزكاة فيه. لكن هل يعطى المجاهد أو يشترى به السلاح أو يجمع بين الأمرين أو ينظر للأحوج؟ ها؟ هل يعطى المجاهد أو يشترى به السلاح أو يجمع بين الأمرين أو ينظر للأحوج؟ نعم، الأخير ينظر للأحوج، صحيح، لأن المجاهدين قد لا يحتاجون إلى السلاح، لأن الأسلحة متوفرة لديهم، لكن يحتاجون إلى الطعام والشراب والرواحل وما أشبه ذلك. وقد يكون محتاجين للسلاح، العدد كثير ومستغن بنفسه، لكن يحتاج إلى سلاح. أين نضع الزكاة؟ إيش؟ أين نضعها؟ في السلاح. وقد تكون الحاجة متساوية فنبذل في هذا وهذا. طيب، هل يعطى في المدارس؟ هل تعطى الزكاة في المدارس؟ يعني يبنى بها مدارس أو يشترى بها كتب أو يعان بها طلبة علم أو لا؟ لا، ما في سبيل الله المراد السلاح. صحيح أن العلم في سبيل الله، لكنه ليس المراد بالآية، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إذا تفرغ لطلب العلم وهو قادر على التكسب فإنه يعطى ما يكفيه. من أجل إيش؟ من أجل طلب العلم، لكن شرط، بل شرطين، التفرغ والثاني القدرة على التكسب. أما إذا كان غير قادر على التكسب وهو فقير، لا نعطيه للعلم بل نعطيه لفقره وعدم قدرته على التكسب. طيب، وابن السبيل، ابن السبيل، السبيل هو الطريق. فمن ابنه؟ ابنه هو المسافر. فإذا وجدنا شخصا مسافرا انقطع به السفر، تعطل السيارة أو ضاع ماله أو سرق وهو يريد أن يصل إلى بلده وهو غني من أكبر الأغنياء، لكن الآن ما بيد الشيء، نعطيه أو لا نعطيه؟ لكن نعطيه ما يكفيه سنة أو ما يصل إلى بلده؟ ما يصل إلى بلده. هؤلاء هم الأصناف التي تدفع فيهم الصدقات. قال الله تعالى: فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني الله فرض علينا أن نصرفها في هذه الأصناف، وبين أن هذا صادر عن علم وحكمة من الله عز وجل. لكن هناك موانع تمنع من صرف الزكاة لمن اتصفوا في هذه الأوصاف، وهي إذا كان هذا الفقير تجب نفقته على الغني. إذا كان هذا الفقير تجب نفقته على الغني، فهل يجوز أن يدفع الغني من زكاته لهذا الفقير ما يكون نفقة له؟ أخوه نعم، أخوه تجب نفقته عليه إذا كان غنيا والأخ فقير وهو الذي يرثه، وجب عليه النفقة. فيقول أنا بدل ما أنفق عليه مثل 1000 ريال بالشهر أعطيه زكاة 1000 ريال بالشهر، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأن هذا يحفظ به ماليته، بدل ما يسوق من ماله 1000 ريال يجعله من مال الفقراء من الزكاة، هذا حرام ولا تجزئه. طيب، فإن كان على أخيه دين والرجل هذا قائم بالنفقة، الغني قائم بالنفقة، لكن أخوه عليه دين، إما أنه أتلف شيئا فضمن إياه أو لأي سبب، هل يجوز أن يقضي الأخ دين أخيه من الزكاة؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه لم يدفع عن نفسه واجبا، لأن لا يجب عليه أن يقضي دين أخيه. طيب، إنسان حصل على ابنه حادث سيارة، صدم السيارة وتكسرت السيارة وغرم 10,000 الولد، والولد فقير ما عنده شيء، هل يجوز لأبيه أن يدفع الزكاة في هذا، أي في غرم ولدي؟ الله، ما أعجلكم بالجواب. ابنه يا جماعة، إيه، أبو تاجر غني ملياري، نعم، وهذا الابن حصل عليه حادث، صدم السيارة وغرم 1000 ريال، والابن ما عنده شيء، الابن شاب ما عنده شيء، لا توظف ولا، هل يجوز لأبيه أن يدفع زكاته في غرمه؟ يعني سبحان مقلب القلوب، قبل قليل كتم أن تجمع على أنه يجوز، والآن كتم أن تجمع على أنه لا يجوز، ولكن نقول يجوز أن يدفع زكاته في مضاء غرم ولده. ليش؟ لأن الأب لا يلزمه قضاء الدين عن ابنه، وأصل المنع، أصل المنع أنه متى كان الإنسان يدفع واجبا عليه في الزكاة فلا يجوز. طيب، نزل به ضيف يجب إكرامه، والضيف ما معه غدا ولا عشاء ولا بنزين لسيارته، فقال هذا الرجل الذي نزل به الضيف أدفع له من زكاته. ليش؟ لأنه تجب عليه ضيافته، وهو إذا دفع من ماله دفع واجبا عن نفسه بالزكاة، وهذا لا يجوز. وعليه لو قال قائل هل يجوز دفع الأب زكاته لابنه؟ أجب، إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت. في تفصيل، إن كان للنفقة لا يجوز، وإن كان لغرم جاز. نعم، ولعلنا نقتصر على هذا، لأن الأخ آدم كتب إلي هذه الورقة يقول انتهت الوقت. نعم، وهذا التأنيث قريب لآدم. نعم، فالصواب انتهى الوقت المحدد للكلمة، وجزاكم الله خيرا. طيب، نبدأ بالأسئلة. يا جماعة، ترى يمكن له وجه، انتهت الوقت على تأويل الوقت بالمدة، ويكون التعبير صحيحا، ومعنى انتهى الوقت أي انتهت الوقت يعني انتهت المدة حتى يسلم أكون من اللحم. نعم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. من الأسئلة السؤال يقول: فضيلة الشيخ، هذه اللقاءات المباركة نسأل الله تعالى أن يرفع لك بها درجات عنده سبحانه، ولكن نرى أنها تركز على الأحكام دون الواقع الاجتماعي، وأعرض بين يديكم ما أقلقني وأزعجني. أولا، واقع النساء في الأسواق، واقع النساء في الأسواق، حيث أن بعض المحلات لا تغلق إلا في الساعة الثانية ليلا. ثانيا، الشباب على الأرصفة وفي البراري يساهرون الليل مع طوله على الورق واللعب والدشوش. أرجو إحياء نفوسنا بنصيحة ينفع الله بها، وما هو دور طلبة العلم وأهل الصلاح في مثل هذه الأمور؟
نحن نشكر الأخ على هذا السؤال، ونرى أنه لا بد من معالجة المشاكل الاجتماعية، وذلك لأن الله تعالى قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولكن يا إخوان، المواعظ له أناس، والأحكام له أناس، فكم من إنسان عنده فقه كبير في الدين، والفقه في الدين هو الفقه المحمود، وهو الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الواقع وسيلة فقط، وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية عليه، لكن الفقه المحمود الذي يرفع بالله به الدرجات إنما هو فقه الدين. فالناس يختلفون، هذا رجل عالم بأحكام الدين يعلم الناس ويفتح للناس باب الاستدلال في الكتاب والسنة، وهذا إنسان عالم بالواقع يتتبع أحوال الناس وينظر فيها، لكن قد يكون قاصرا في الفقه في الدين. وكل واحد من الفقهين يكمل الآخر، لكن من الناس من يعطيه الله تعالى حسن إلقاء في الوعظ، تجد يحرك القلوب وينشط على الخير، وهو بضاعته من العلم الشرعي مزجاة، لكن أعطاه الله تعالى بيانه وفصاحه وقدره. وأهم شيء عندي أنا هو معرفة الناس بأحكام الشريعة حتى لا يعبد الله على جهل، ولا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه المتعالمون الذين يقدمون على الفتوى وكأنها لعقة عسل أو حبة حلاوة، ويستشرفون لها ويتطلعون ويريدون أن يتصدروا المجالس وأن يزبزبوا قبل أن يحصرموا. لذلك كان واجبا على طلبة العلم العناية بمعرفة الأحكام الشرعية قبل أن يسحب البساط من تحت أرجله، ويتولى الفتية من ليسوا أهلا لها. وهناك أناس عندهم قدرة على الموعظة والتأثير أكثر من غيره، ونحن نضرب لكم مثلا برجلين من العلماء المشهورين: ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة الواعظ المشهور، عنده قدرة على الموعظة مؤثرة، يجتمع عند موعظته آلاف الناس، وإذا تكلم في الوعظ ربما يصعق بعض الناس ويموت من قوة التأثير. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستطيع مثل ذلك، مع أن انتفاع المسلمين ونفع الإسلام بشيخ الإسلام أكثر بكثير، لأن عنده من العلم والفقه ما ليس عند ابن الجوزي. فالله تعالى خلق وفرق، وليس الناس سواء. أنا من الذين لا يستطيعون المواعظ المؤثرة مثل بعض الناس، ولكن مع ذلك الذي طلبه الأخ السائل سهل، ما هو يحتاج إلى كبير عناء. أنا أقول إن مشكلة النساء الواقع من عدة أوجه. أولا أن بعضهن نزع منه الحياء والعياذ بالله، فصارت الأنثى تتطلب الأزياء الكاشفة العارية من حيث لا تشعر. تشتري المرأة ما يسمى بالبردة لتطلع على لباس من؟ الكافرات، وتقلدها، ثم تدعي أنها تخيطها خياطة إسلامية. إذا كان خياطة إسلامية ليس فيه إلا هذا. وإذا قدر أنها في هذه السنة خيطت خياطة إسلامية، في السنة الأخرى لا تخاف، لأن نعرف أن الشر يتصاعد ليس يتقال. هذه محنة. إلى حد الآن أن المرأة ذهبت تطلب أن تلبس البنطلون. شو جماعة، امرأة تلبس البنطلون؟ نحن رجال نستحي أن نمشي بالبنطلون حتى فيما بيننا، ما يستطيع الإنسان يمشي بالبنطلون إلا أناس اعتادوها فيما بينهم في بلادهم يمكن. طيب وش الفائدة من البنطلون للمرأة إلا أنه يصف الحجم، فخذة كبير فخذة صغير، عجزتها كبيرة عجزتها صغيرة، ثديها صغير ثديها طويل. هذا هو. حتى لو كانت المرأة في الوقت الحاضر تلبس بنطلونا واسعا، سيجيء الوقت عن قريب الذي تلبس فيه البنطلون الضيق كما هو العادة الجارية. ثم إن البنطلون من لباس الرجال، يعني على فرض أنه ساتر من كل وجه واسع وفضفاض وطويل، فيه التشبه بالرجال. من الذي يلبس البنطلون؟ حتى في البلاد الأخرى ما يلبس البنطلون إلا إما كافرات وإما رجال اعتادوه، ففيه تشبه إما بالكافرات وإما بالرجال. ثانيا، عند النساء أيضا قلة حياء في كشف الوجه، فتجد بعض النساء تلبس غدفة خفيفة جدا يظهر منها الوجه، وربما تكسو الوجه جمالا أكثر مما لو كان مكشوفا، وتدعي أن هذا هو الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي ما شرعه الله ورسوله، وأين في كتاب الله أو سنة رسوله جواز كشف الوجه للأجانب؟ أين ذلك؟ نقول لكل امرأة أرينا آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيحا يدل على جواز كشف الوجه. أبدا، ما فيه إلا حديث أسماء بنت أبي بكر المنكر متنا الضعيف سندا، وهذا لا عبرة به بإجماع العلماء أن الحديث الضعيف السند أو المنكر متنا لا يحتج به، لأن من شرط الصحيح أن يكون بإيش؟ رواه عدل تام الضبط بسند متصل، وأن يسلم من الشذوذ والعلة القادحة. وإنكار المتن علة قادحة لا شك. يقول هذا الحديث إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام بثياب الرقاق، بثياب رقاق يعني تصف ما وراءه، فأعرض عنها. وأسماء بنت أبي بكر في ذلك الوقت يمكن لها 18 سنة. هل يمكن امرأة بهذا الشباب تدخل على سيد المرسلين بثياب الرقاق تصفها؟ يقول فأعرض عنها ثم قال إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هل يعقل هذا؟ لا يعقل، فالمتن منكر. ثم سلوا يسأل كل إنسان نفسه أيما أشد فتنة، القدم أو الكف؟ القدم أشد فتنة، الله لا يقل بروسنا. الكف والقدم أين أشد فتنة؟ يعني امرأة طالت بكفوفة وامرأة طالت قدمها، أين أشد فتنة؟ الكف لا شك. ثم نقول أيما أشد فتنة، امرأة ظهر قدمها أو ظهر وجهها؟ الثاني لا شك. هل يعقل أن الشريعة التي نزلت من لدن حكيم عليم أن تبيح للمرأة إظهار الوجه الجميل ويجب عليها أن تستر الرجل المشوهة، أو قل الرجل الزين ما هي مشوهة؟ هل يعقل؟ الشريعة من لدن حكيم خبير، لا يمكن أبدا أن يفرق الله بين المتماثلين أو يجمع بين مختلفين، فكيف بين شيئين متباعدين؟ فرق بين إظهار الوجه وإظهار القدم. ولهذا كلما تدبر الإنسان هذا القول وجده في غاية الضعف، أعني القول بأنه يجوز كشف الوجه، ثم على فرض أنه جاز كشف الوجه، هذا فرض يجب أن يمنع، لأنه ذريعة لكشف ما وراء الوجه. وانظر البلاد التي فخص علماؤها بكشف الوجه للمرأة، هل اقتصرت المرأة على الوجه؟ أبدا، أخرجت الوجه والرأس والرقبة والساق والرجل وسد الذرائع من الطرق الشرعية الثابتة، سد الذرائع من الطرق الشرعية الثابتة. انظر إلى قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. سبوا آلهة المشركين مطلوب، والله تعالى يسبه بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تجيب دعاء، ومع ذلك إذا كان سب آلهة المشركين يؤدي إلى سب الله يمنع ولا لا؟ لأنه ذريعة ومهب علة وسبب، بمعنى متى وجد سب الآله وجد سب الله، لا، لكنه ذريعة، فحرم الله هذه الذريعة لأنها تؤدي إلى محرم. كشف الوجه لو قلنا بجوازه لقلنا بمنع، لأنه يؤدي إيش؟ إلى شيء محرم لا شك فيه. ولهذا نسأل دائما عن النقاب، نسأل عن النقاب. ولدي الأخ سعيد يعرف النقاب أو لا؟ البرقع، تعرف البرقع؟ ها؟ أي نعم صح، أن تغطي المرأة وجهها بشيء لا يخرج منها إلا نعم، ليس فيه إلا نقب للعيون، نقب، ولهذا يسمى نقابا. نسأل عنه كثيرا، هل يجوز أو لا؟ إن قلت لا يجوز مشكل، إن قلت إنه لا يجوز مشكل، وإن قلت يجوز مشكل أيضا. فنقول النقاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام معروف، كان النساء ينتقبن في عهد الرسول لا شك، والدليل على ذلك أنه قال في المحرمة لا تنتقب، فدل ذلك على أنه لباس معروف، وإلا لم يكن لنهي المحرمة فائدة، وإلا لم يكن لنهي المحرمة عن لباس عن الانتقاب فائدة. ولكن إذا كان هذا النقاب ذريعة إلى شيء لا يجوز فيمنع، يمنع وإن كان جائز، وهو ذريعة إلى ما لا يجوز. تفتح المرأة هذه السنة أو هذا الأسبوع لعينيها فقط، وبعد عينهن يرتفع يتوسع النقص إلى الحاجة والوجنة، وبعد ذلك لا شوي شوي أوسع حتى يقضي، وحتى يزول الحياء عن المرأة وإذا زال الحياء عن المرأة فلا تسأل، كل شيء يمكن يصدر منها. فنقول نحن النقاب جائز ولا إشكال فيه عندنا، لكننا نمنعه ونقول تغطي المرأة وجهها كاملا خوفا من إيش؟ من أن يترقى الأمر إلى شيء محرم. ومن ذلك أي مما نعانيه من النساء كثرة تجولهن في الأسواق بدون حاجة، وهذا خطر عليهن من الفستاق وخطر منهن على المعتدلين. لماذا تجول السوق؟ بيتها خير لها. إذا كانت تريد حاجة فلتطلب من محرمها أن يقضي لها هذه الحاجة، أو تذهب على الأقل تذهب مع المحرم ويقف هو على صاحب الدكان ويقول هات الحاجة الفلانية ويعرضها عليه. وكذلك أيضا من مشاكل النساء أن بعضهن يمشي في الأسواق مشية الرجال بقوة وكلام وحديث، وهذا من المشاكل. من المشكلة أيضا ما أشار إلى السائل أنها تخرج في الليل بعد منتصف الليل، ربما تخرج معها أو معها امرأة أخرى وتكلم الرجل. ورأيت بعض النساء يدخل في الدكان، ليس في الدكان إلا 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 البائع فقط، وكل هذا خطر عظيم. المسؤول الأول كل امرأة مسؤولة عن نفسها، عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر من هذا. ثم المسؤول بالدرجة الثانية من؟ وليها من الرجال، لأن الله قال الرجال قوامون على النساء، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب على الرجال أن ينتبهوا. سبحان الله، بعض الرجال لو تضيع له لو ضاعت له غنمة واحدة سهر الليل يطلبها، أين ذهبت؟ وش فيها؟ بينما هو مهمل أبناءه وبناته الذين بصلاحهم فلاح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأما ما أشار إليه السائل من الأرصفة، من جلوس الشباب في الأرصفة وضياع الوقت ليس في أمر مباح فقط بل في أمر محرم، فهذا أيضا مشكلة اجتماعية، ويجب على أهل العقل والدين من أهالي البلاد أن يدرسوا هذا بعناية، وأن يتصلوا بالمسؤولين ويقولون نحن إن قدرنا أننا نقدر على أولادنا فلا نقدر على أولاد الناس. ويجب على المسؤولين أن يتخذوا الاحتياط التام لمراقبة هؤلاء. فالجلوس على المحرم لا يمكن إقراره، أما الجلوس على غير المحرم فلا نقول إنه حرام، لكن نقول إنه ضياع وقت. ولقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يكره الحديث بعد صلاة العشاء، فكيف بإمضاء نصف الليل أو أكثر من نصف الليل بدون فائدة؟ أي نعم أسأل الوقت انت لا يعني انت عيب. لا خل هذا اخر سؤال. ليش تجيب اسئله الساعه من 10:30 ولا 3 دقائق؟
هذا طلب يا شيخ
الاخر. هذا سؤال ما خالف
بقرا الطلب يا شيخ لعله يرقق القلوب. يقول فضيله الشيخ نرجو من فضيلتكم التطويل من الوقت لكي نستفيد منك،
ونجد الراحة والطمأنينة في استماع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خيرا جزاء.
جزاه الله خيرا، هو إن شاء الله على نيته، لكن ما ودنا نطيل على الناس. أنا دائما أحب في لقاءاتي وجلساتي أن ينصرف الناس وهم يقولون ليته أطال، دون أن ينصرفوا وهو يقول حبسنا وسجننا وما أشبه ذلك. نعم نعم، ما تدري. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هذا السؤال قد وجهته في اللقاء الماضي ولم يعرض. أنا صاحب مزرعة وعندي حمام تقدر 5000 ريال، ولكني أبيع منها أحيانا في الشهر 500 ريال، وأحيانا أكثر وأحيانا أقل، وأحيانا لا أخرج شيء، فهل عليها زكاة أم لا، وما مقدارها؟
هذه ليس فيها زكاة، لأنها معدة للتنمية فلا زكاة فيها. أما الإنسان الذي يتجر بالحمام، يعني يشتري هذا اليوم ويبيعه غدا ويشتري غيره ليتكسب، فإن الحمام تكون من باب إيش؟ من باب عروض التجارة. أما الذي يتخذها للتنمية متى نمت باع نماءها، فهذا فليس فيها زكاة. ونماؤها الذي يبيعه إذا أخذ العوض وهي دراهم، فإن بقيت عنده سنة زكاها، وإن أنفقها قبل تمام السنة سقطت زكاتها.